الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، قل لهم أيها الرسول فلأي شيء يعذبكم بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، فالله لا يحب إلا من أطاعه. وقل لهم بل أنتم خلق مثل سائر بني آدم، إن أحسنتم جوزيتم بإحسانكم خيرا، وإن أسأتم جوزيتم بإساءتكم شرا، فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو مالك الملك يصرفه كما يشاء وإليه المرجع، فيحكم بين عباده ويجازي كلا بما يستحق.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مما ذكره الله تعالى من دعاوى اليهود والنصارى، فقال عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل بيانا لكون هؤلاء القوم يتمنون الأماني، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، فالأماني الباطلة والأقوال التي لا مستند لها ليس لها ميزان، ليس لها قدر في ميزان الشرع. ومن ذلك هذه الدعوة من اليهود والنصارى، فقد زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، والله عز وجل لم يلد ولم يولد، وهو سبحانه وتعالى المتنزه عن أن يكون له الصاحبة والولد. وأيضا أحباب الله عز وجل هم مطيعوه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله يحب أولياءه، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، بين من يحب. أما أن يدعي أحد دعوة فإنها لا اعتبار لها مهما كانت هذه الدعوة وأيا كان قائلها. لما ادعت اليهود والنصارى هذه الدعوة، الدعوة من أنهم أبناء الله وأحباؤه، قال عز وجل مبينا بطلان هذه المقالة، قل، يعني يا نبينا، فلم يعذبكم بذنوبكم؟ دلت الآية على أن من أحبه الله لا يعذبه، فإن أحباب الله تعالى لا يعذبهم ربهم تعالى، يعني والحال أنكم تعذبون كما يعذب غيركم، فلو كنتم أحبابه تعالى لما عذبكم. لهذا قال بل أنتم بشر ممن خلق، فأنتم كغيركم من الناس، من أطاع منكم واتبع ما أوجب الله عليه فإنه يدخل في سلك المتقين، ومن أبى وعصى وتمرد، ومن ضمن ما عصوا به أن جحدوا نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عليهم في كتبهم الاتباع له والإيمان به، فإنه عدو لله يعذبه كما يعذب غيره. فلهذا قال بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذا الرب سبحانه وتعالى الذي ما كل ما سواه فهو عبد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما أن يدعي أحد أنه ابن لله عز وجل، أنه حبيب لله، فإن هذا لا ينفعه ولا قدر له في ميزان الشرع. ثم بعد أن بين أنه هو مالك السماوات والأرض وما بينهما، بين أن المصير إليه، وإذا كان المصير والمرجع إليه فإنه سيجازي كل عامل بما عمل، وستتبين حقيقة الدعاوى الزائفة من الحقائق الثابتة. نعم.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يا أيها اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الحق والهدى بعد مدة من الزمن، بين إرساله وإرسال عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فلا عذر لكم بعد إرساله إليكم، فقد جاءكم من الله رسول يبشر من آمن به وينذر من عصاه، والله على كل شيء قدير من عقاب العاصي وثواب المطيع.
يقول تعالى: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. أهل الكتاب هم الذين أنزل الله تعالى على أنبيائهم الكتاب من قبلنا، وهم اليهود والنصارى الذين أنزل الله تعالى على نبيهم موسى التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم. تقدم أن الله تعالى أخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون ويعفو عن كثير، ثم قال: على فترة من الرسل. الفترة التي من الرسل هي المدة التي تكون بين زمان رسولين، وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام مدة ذكر كثير من أهل العلم أنها 600 سنة، وبعضهم يقول إنها أكثر وبعضهم يقول إنها أقل، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. لكن لا شك أن الفترة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى فترة طويلة، وأن الرب تبارك وتعالى كما في الحديث نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الذين استمروا مستمسكين بما كان عليه أنبياؤهم، وهم قلة. أما عموم أهل الأرض فقد كانوا تائهين ضالين. فكانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، وأي رحمة، أعظم رحمة بعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكان المتعين على أهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم في كتبهم، أن يبادروا وأن يكونوا أول الناس بعلمهم بما بشر الله به وما بشرت به أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام من هذا النبي الكريم. فيخبر تعالى أن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قد جاء على فترة من الرسل. أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، ما جاءنا من بشير ولا نذير، بلى جاءكم بشير وجاءكم نذير وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لكم عذر، والله على كل شيء قدير. نعم.
وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. واذكر أيها الرسول إذ قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه، وقد منحكم من نعمه صنوفا لم يمنحها أحدا من عالم زمانكم.
يقول عز وجل: وإذ قال موسى. إذ هنا يقدر قبلها ما ذكره هنا، واذكر، يعني واذكر إذ قال موسى. إذ قال موسى لقومه مذكرا لهم بنعمة الله: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. ثم ذكر من نعمة الله تعالى عليهم أن جعل فيهم الأنبياء، فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وجعلكم ملوكا، كانوا مستعبدين قد أذلهم فرعون، ثم إن الله تبارك وتعالى ملكهم ومن عليهم وتفضل عليهم وصاروا يملكون أمرهم. وجاء عن بعض السلف أن من كان له خادم فإنه ملك، ولهذا قال رجل لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يا عبد الله، هل أنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك بيت ولك زوجة؟ قال: نعم. قال: لست منهم. قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك، يعني أن الذي يخدم من الملوك، لأنه يأمر فيطاع، وليس من اللازم حتى يطلق عليه كلمة الملك أن يكون حاكما، بل كونه يملك أمره، لهذا قال وجعلكم ملوكا تملكون أمركم وتخدمون، فكل هذا من باب التذكير بنعم الله عز وجل. ثم قال وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني أن الله تعالى قد أعطاكم من النعم ما لم يعطه أحدا من عالمي زمانكم، هذا المعنى، وليس المعنى ما لم يؤت أحدا من العالمين إطلاقا، فإن هذه الأمة قد أعطيت ما لم تعطه جميع الأمم من قبلها في دنياها ودينها وأخرى، وإنما المقصود عالمي زمانهم. نعم.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة، وهي بيت المقدس وما حولها، التي وعد الله أن تدخلوها وتقاتلوا من فيها من الكفار، ولا ترجعوا عن قتال الجبارين فتخسروا خير الدنيا وخير الآخرة.
أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي بيت المقدس التي قد وعدوا بدخولها. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لأن هذه الأرض قد وعدوا أن يدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الذي أمرهم به موسى عليه الصلاة والسلام. هذه البلد كان فيها قوم جبارون، وذكر في بعض الروايات في بعض الأخبار أن هيئتهم وشكلهم كذا وكذا، الله أعلم بحقيقة الحال، لكن لا شك أنهم جبارون كما ذكر تبارك وتعالى. نعم.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
واصل.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
واصل.
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال
واصل.
قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قالوا يا موسى إن فيها قوما أشداء أقوياء لا طاقة لنا بحربهم وإنا لن نستطيع دخولها وهم فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخشون الله تعالى أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة نبيه لبني إسرائيل ادخلوا على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم أخذا بالأسباب، فإذا دخلتم الباب غلبتموهم وعلى الله وحده فتوكلوا إن كنتم مصدقين رسوله فيما جاءكم به عاملين بشرعه. قال قوم موسى له إنا لن ندخل المدينة أبدا ما دام الجبارون فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلاهم، أما نحن فقاعدون هاهنا ولن نقاتلهم. وهذا إصرار منهم على مخالفة موسى عليه الصلاة والسلام. توجه موسى إلى ربه داعيا إني لا أقدر إلا على نفسي وأخي فاحكم بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام إن الأرض المقدسة محرم على هؤلاء اليهود دخولها 40 سنة.
على هؤلاء اليهود
على هؤلاء اليهود دخولها 40 سنة.
دخوله.
قال الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام إن الأرض المقدسة محرم على هؤلاء اليهود دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض حائرين، فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعتي.
بعد أن أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر أجابوه بهذا الجواب العجيب، يا موسى إن فيها قوما جبارين. هؤلاء الجبابرة الأقوياء موجودون في هذه المدينة وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. كيف يخرجون منها؟ لن يخرجوا منها إلا إذا حصل القتال، وهم يقولون لن ندخلها، معنى ذلك أنهم لن ينفذوا هذا الأمر أبدا، هذا المعنى. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فنصحهما رجلان من الموفقين لطاعة الله عز وجل، يخشون ربهم تبارك وتعالى، وقد أنعم الله عز وجل عليهما بالطاعة والاتباع وحسن المقال. فنصحاهما قائلين ادخلوا عليهم الباب، يعني ابدأوا وخذوا بالسبب لأن تدخلوا عليهم باب مدينتهم، فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون، فستغلبونهم بإذن الله، لأن الله كتب لكم الأرض، وعلى الله فتوكلوا، يعني فوضوا أمركم واربطوا قلوبكم بالله عز وجل إن كنتم مؤمنين، كان عندكم إيمان فتوكلوا عليه عز وجل. فأجاب قوم موسى بهذا الجواب الذي فيه زيادة في التعنت: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم قالوا هذه المقالة القبيحة: فذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعد. فلما وصلوا في العناد والإصرار إلى هذا الحد، دعا موسى ربه قائلا: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني هارون هو الذي يمكن أن يطيع، أما هؤلاء فإنهم قد عصوا وتمردوا على هذا الحال، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الفسق هو الخروج عن الطاعة. فسأل موسى ربه أن يفرق ويحكم بينه وبين هؤلاء المتعنتين الفاسقين، فقال الله عز وجل حاكما حكمه العدل العظيم: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لا شك أن مضي 40 سنة يمضي فيه هؤلاء الجيل، ويأتي جيل جديد يختلف عن هذا الصنف، فلهذا فتحت لهم على يد يوشع بن نون لاحقا بعد هذه السنين. لكن ما الذي سيحصل لهؤلاء في هذه المدة؟ قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فسلط عليهم التيه، صاروا لا يدرون أين يذهبون، التيه موضع موجود لا يستطيعون الفكاك ولا الذهاب منه، قد تاهوا. وهذا من عجيب عقوبات الله، نسأل الله العافية والسلام، أن يتيها قوم هذه المدة. في هذه المدة مات موسى ومات هارون عليهما صلاة الله وسلامه، ثم إن يوشع ابن نون لاحقا فتح الله تعالى عليه هذه الأرض بعد أن تم أمر الله تعالى بتحريم هذه الأرض عليهم 40 سنة وأن يبقوا في تيهم من الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني لا تأسف يا موسى على هؤلاء الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل. نعم.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
واصلها كلها.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. واقصص أيها الرسول على بني إسرائيل خبر ابني آدم قابيل وهابيل، وهو خبر حق حين قدم كل منهما قربانا وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى، فتقبل الله قربان هابيل لأنه كان تقيا، ولم يتقبل قربان قابيل لأنه لم يكن تقيا، فحسد قابيل أخاه وقال لأقتلنك فرد هابيل قائلا: إنما يتقبل الله ممن يخشونه. وقال هابيل واعظا أخاه: لئن مددت إلي يدك لتقتلني لا تجد مني مثل فعلك. إني أخشى الله رب الخلائق أجمعين. إني أريد أن ترجع حاملا إثم قتلي وإثم الذين عليك من قبل ذلك.
إني أريد
وإثمك الذي عليك قبل ذلك.
نعم.
فتكون من أهل النار وملازميها، وذلك جزاء المعتدين. فزينت لقابيل نفسه أن يقتل أخاه فقتله، فأصبح من الخاسرين الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. لما قتل قابيل أخاه لم يعرف ما يصنع بجسده، فأرسل الله غرابا يحفر حفرة في الأرض ليدفن فيها غرابا ميتا، ليدل قابيل كيف يدفن جثمان أخيه. فتعجب قابيل وقال: أعجزت أن أصنع مثل صنيع هذا الغراب فأستر عورة أخي. فدفن قابيل أخاه فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع بالخسران.
أمر الله نبيه أن يقص خبر هذين الابنين لآدم عليه الصلاة والسلام، وفيها عبرة من عدة جهات. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، فإنه خبر حق. إذ قربا قربانا، أي أنهما معا قربا قربانا لله عز وجل، يتقربان به إليه. فالله تعالى تقبل من التقي وهو هابيل، ولم يتقبل من الذي لم يكن من المتقين وهو قابيل، وهو حكمه تبارك وتعالى، فإنه إنما يتقبل من المتقين. وهذا يدل المؤمن على أن العمل لا يفخر به، وأن المعول على قبول الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تعالى قبل مني ركعتين لتمنيت أن أموت. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يقول: أموت لأني قد قبلت، وإذا قبل الله عز وجل عملي كنت من أهل الجنة. فالمعول على القبول لا على مجرد العمل، لأن الله نعوذ بالله من أن يقع لنا ذلك قد يرد العمل وقد يبطله ويحبطه، فلا ينتفع العامل بعمله، لأن الله إنما يتقبل من التقي، والله أعلم بأهل التقوى سبحانه، وأعلم بالمتقين عز وجل. ولهذا المؤمن يبقى على وجل وعلى خوف. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هم الذين يزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. المعول على القبول، وعلى قبول الله تعالى لا لمجرد العمل. فلهذا قال: لأقتلنك. فرد عليه أخوه: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال كلاما يدل على تقواه، قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، يعني أنك إن مددت يدك إلي لتقتلني فإني لن أدفعك ولن أردك، لما فيه من التقوى، لأن هذا أخوه والرحم أمرها عظيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى قد عظم من شأن الرحم، والله تعالى هو الذي يقبل من عباده، فكون الله يقبل مني ولا يقبل منك تمد يدك إلي لتقتلني، هذا من دلائل كونه من غير المتقين هذا القاتل، وكون المقتول من المتقين. فلهذا أجاب بهذا الجواب. فطوعت له نفسه قتل أخيه، يعني أن نفسه والعياذ بالله. ثم قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني أريد أن يجتمع عليك إثم قتلك لأخيك وقطعك لرحمك ومجاوزتك لحدود الله عز وجل بأعظم ذنب بعد الشرك وهو القتل، وتبوء أيضا بإثمك أنت الذي ارتكبته. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فالعاقبة فتكون من أصحاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك جزاء الظالمين لأنه قد ظلم وتعدى. فطوعت له نفسه، أي أن نفسه الأمارة بالسوء زينت له قتل أخيه فقتله، نسأل الله العافية، فخسر. هذا قال فأصبح من الخاسرين. ومن أعظم خسرانه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فأول من قتل هو قابيل، هذا قتل أخاه، فلهذا كل نفس تقتل ظلما فإن على قابيل كفل من هذا القتل، قتل الظلم، لأنه أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة فإنه يكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، نسأل الله العافية والسلام. لما قتله لم يدري ماذا يصنع لأخيه، أخوه مقتول ولا يدري كيف يصنع مع هذا القتيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليدفن هذا الغراب غرابا ميتا. فرآه قابيل وهو يأتي إلى الغراب الميت ويواريه بالتراب، فقال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني مثل هذا الطائر، فأعرف كيف أستر عورة أخي؟ قال تعالى: فأصبح من النادمين، يعني أنه نسأل الله العافية عوقب بالخسران وأتبع بالندامة، نسأل الله العافية. آخر الآية السابقة أنه كان صار من الخاسرين، نسأل الله العافية، وهنا صار من النادمين، نعوذ بالله من حال الضلال. بارك الله، ليتك تكتبها الله يحفظك، ليتكم تكتبون، شوف الإخوة اللي يتابعون يسمعون السؤال، لأنهم يقولوا ما نسمع
عليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحوالة. وقال الحسن وقتادة رحمهما الله: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. باب: إذا أحال على مليء فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع. باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال: حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه.
يقول رحمه الله تعالى: باب الحوالة. وفي نسخة كتاب الحوالة. والحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة لأخرى، لا بد فيها من أمور ذكرها الفقهاء، منها أن يكون الدين مستقرا فلا تصح على ثمن مبيع مدة الخيار مثلا، لأن المبيع في مدة الخيار يمكن أن يرجع فيه، فلا بد أن يكون الدين مستقرا، ومنها أن يكون المحال عليه مليئا، ويأتي الكلام على المليء إن شاء الله. ومنها تماثل الحقين، أنت عندك حق مطالب به من قبل زيد، ولك على عمر حق، فإذا أردت أن تحيل زيدا على عمر فإن الحقين لابد أن يكونا متماثلين، أما أن تحيله على حق غير مماثل لحقه فلا. ثم قال رحمه الله: وهل يرجع في الحوالة؟ يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه بإذن الله. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. الملي هو الغني المتمكن من الوفاء الذي يمكن أن يستوفى منه الحق، فإذا كان لك دين على زيد فأحالك زيد إلى عمرو، قال اذهب إلى عمرو، هذا الدين الذي عندي الذي أنت تطالبني به الآن غير موجود عندي، لكن عمرو لي حق عنده ولا بد أن يسددني وقد حل الحق، فبدلا من أن يسددني أنا أحيلك عليه لتذهب إليه وتستوفي الحق منه، والحقان متماثلان، فاذهب لأنه ليس عندي الآن ما أوفيك وقد حل الحق على عمرو، فاذهب يا زيد إلى عمرو وقد أحلتك عليه، بدلا من أن يسددني أنا يسددك أنت. فإذا أحال عليه وكان مليا يوم أحال عليه فإن الإحالة في محلها، فإذا أصاب هذا الذي أحيل عليه، إذا أصابه الفلس مثلا لاحقا فليس للمحال أن يرجع على قول الجمهور، لأنك حين أحلته إلى هذا الذي أحلته إليه أحلته على مليء، فكونه مليء قادر على أن يوفي ويسدد، فكونه يصاب بالفلس لاحقا هذا مثل ما لو أعطيت صاحبك هذا المال وتلف في يده، فقال تلف في يدي، وقال تلف في يدك أنت تتحمله أنت، فإذا أحلت عليه فاذهب إليه وخذ حقك منه، فإن فرط وبقي مدة ولم يذهب إليه ثم لما أتى وجده مفلسا فإنه في هذه الحالة لا يرجع على صاحبه الأول، لكن لا يحل لك أن تحيله على عمر هذا إذا كنت تعلم أن عمرا قد أفلس، لأنك في هذه الحالة تكون غاشا له، تحيله إلى مفلس ما يستطيع السداد. فالحاصل أنه إذا كان عندنا زيد وعمر وسعيد، زيد هذا له حق عند عمر وعمر له حق عند سعيد، فعمر يحيل زيدا على سعيد ما فيه إشكال بالشروط التي تقدمت. ثم قال: إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا لا يسمى حوالة، بل هي اتفاق، يعني اتفق الشريكان واتفق أهل الميراث فيما بينهم أن هذا يأخذ هذه العين وهذا يأخذ الدين. يقول: هذا من باب الاتفاق وليس من باب الحوالة، لأن الحوالة فيها ثلاثة أطراف: المحيل والمحال والمحال عليه. المحيل هو الذي أتاه صاحب الحق وقال أعطني حقي، فهذا هو المحيل الذي يحيل إلى غيره. المحال هو صاحب الحق الذي يقول الآن أعطني حقي. المحال عليه الطرف الثالث الذي للمحيل عليه حق فيحيله إليه ويقول استلم حقك منه، لأنه الآن قد حل وأنا الآن قد يقول الآن أنا ما عندي شيء، فلو انتظرت ستنتظر أشهرا، وحقي عند فلان، اذهب وخذ، أنا أحيلك عليه. ليس له أن يأبى، يقول لا، بل اذهب أنت وأتني بحقه، بالحق من عندي وسلمه إلي، ما يصلح هذا. قال هو الآن في طرف البلد، تستطيع أن تصله في دقائق، اذهب إليه، أنا أحلتك إليه. ولهذا ليس للمحال أن يقول لا، تأتي بحقي عندي. لو وجدت مضرة عليك أن يحيله إلى موضع بعيد، يقول لا أستطيع السفر، في هذه الحالة تتعذر الحالة. لكن أن يقول بدلا من أن تأخذ الحق مني وتنتظر، وحتى لو لم يكن يعني لو كان عنده الحق، قال اذهب إلى فلان وخذ الحق منه، تستطيع أن تستوفيه، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليحتل. يقول: فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. إذا هلك لم يرجع على صاحبه في هذه الحال، لأنه حين أحيل أحيل، يعني إذا هلك الشيء الذي أحيل عليه، هلك المال، فإنه يقال في هذه الحالة: المحيل حين أحالك أحالك على مال مستقر وسليم، فإنك لا يحق لك أن ترجع على صاحبك هذا. ثم ذكر الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. المطل أصله المد، وقيل إن المطل المدافعة، والمراد به تأخير الغني لما وجب عليه أن يؤديه بغير عذر، ولهذا قال مطل الغني، لأن الفقير قد يعجز عن السداد ويتأخر وفاؤه وأداؤه لما عليه لأنه فقير. أما الغني فيستطيع مباشرة، يستطيع مباشرة أن يفي بالحق، فإذا هو أخر الحق فإنه يكون ظالما، وفي هذه الحالة يستحق شرعا الأدب، يستحق الأدب شرعا، لأنه أبى أن يؤدي الحق إلى صاحبه. قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني أنه إذا أحيل على مليء وهو الغني، أما لو أحلته على فقير أو مفلس فإنه يقول: كيف تحيلني، كيف تحيلني على فقير تعلم أنه ليس عنده مال، أو لو أحاله على رجل يصعب أن يستحق أن يستخرج الحق منه، كأن يحيله على أحد ذوي الوجاهة، وهذا الوجيه أو الذي لديه مركز أو سلطة عنده ظلم وتعنت وتمنع، ربما لو وصل إليه وطلب الحق منه مجرد طلب ربما تضرر وعوقب، فيقال: أنت لم تحله على مليء وإن كان عنده مال، لأنه لا يستطيع أن يستوفي حقه منه. لو كان يستطيع أن يستوفي حقه منه لا بأس، لكن كيف تحيله على رجل تعلم أنه ظالم متعنت ولم يعطيه حقه؟ ولهذا قال: فإذا أتبع أحدكم على مليء، والمليء يكون عنده مال ويمكن استيفاء المال منه، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني أنه إذا أحيل فإنه يقبل الإحالة وليس له أن يأبى. ثم ذكر الباب عندك الثاني:
باب إذا أحال على مليء فليس له رد.
هذا يختلف عن النسخة هنا. نعم، إذا أحال على مليء فليس له رد، كما تقدم أنه ليس للمحال أن يقول لا اذهب وأتني بالحق أنت، يقول المحيل: أنا أحلتك على مليء وتستطيع أن تستوفيه بمجرد أن تعطيه هذه الورقة مني بأن فلانا سيأتيك فسلمه الحق الذي عندي الذي عندك لي، ويكون هذا من باب الاستيفاء، أنت الآن يسقط عنك الحق وأنت تستلم الحق البديل هذا منه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع. ثم ذكر الباب الذي بعده: إذا أحال دين الميت على رجل جاز. الميت إذا كان عليه دين، فكيف يؤدى الدين عن الميت وتبرأ ذمة الميت؟ لأن الدين يضر أهله، كفانا الله وإياكم شره، ومن أخذ حقوق الناس يريد إتلافها أتلفه الله، لأنه بهذه الطريقة ساعٍ في إفساد حقوق الناس، والله تعالى سيتولى عقوبته. فهذا الميت الآن توفي كيف تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته بأن يقول أحد الأحياء الدين الذي عند هذا الميت هو في ذمتي أنا، فكأنه الآن أحال دين الميت على نفسه، يقول يا زيد سعيد هذا الآن مات وأنت لك عنده 10,000 ريال، هذه 10 عندي أنا أوفيك إياها، فأحال دين الميت على نفسه، هل يصلح هذا؟ نعم يصلح، وتبرأ ذمة الميت إذا هو وفى. ثم ذكر حديث سلمة رضي الله عنه، وهذا الحديث أيها الإخوة الثلاثي البخاري، ثلاثي يعني ليس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا 3، وثلاثيات البخاري محدودة، وكثير منها يكون، كيف يكون الحديث ثلاثيا؟ بأن يطول عمر الراوي، المكي بن إبراهيم رحمه الله طويل العمر، فحدث عن يزيد بن أبي عبيد التابعي وحدث البخاري، فلهذا حدث عن يزيد عن سلمة مباشرة، فهذا من الأحاديث الثلاثية. يقول سلمة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، مسلم ليس عليه دين. قال هل ترك شيئا؟ هو لا عليه ولا له، ليس عليه دين وأيضا ليس عنده تركة، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. أتي بأخرى وطلب منه أن يصلي، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليه، لأن هذا الدين الذي، لأن هذا الذي خلفه من التركة يوفي الدين الذي عليه. أتي بجنازة ثالثة فقالوا صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، يعني هذا ليس له تركة وعليه دين. قال صلوا على صاحبكم. فلما قال صلوا على صاحبكم معناه أنه لن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. الشافعي رحمه الله يقول إن من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يغفر له، ولهذا نهاه الله عن الصلاة على المنافقين لأنه لن يغفر له. فلما قال صلوا على صاحبكم تبرع أبو قتادة، وهذا الشاهد من الحديث للباب، فقال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، يعني أنه الآن أحال الدين الذي في ذمة الميت إلى ذمته هو، فصلى عليه. هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فكان يترك الصلاة على من عليه الدين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صار يصلي عليهم ولا يترك أحدا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ولا أسيما بعد أن فتح الله تعالى عليه الفتوح كما سيأتي، قال من ترك مالا أو ضياعا يعني ضائعين، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا يعني كالأطفال الصغار هؤلاء الذين يضيعون، وعموما ترك من هؤلاء الضياع فعلي وإلي، فصار يسدد صلوات الله وسلامه عليه عنهم، وهذا يدل على أنه يسدد الدين عن الموتى حتى لا تبقى ذممهم مشغولة، وخاصة إذا كان للميت في بيت المال استحقاق. إذا كان الميت في بيت المال استحقاق كأن يكون له أموال لكن تأخر صرفها، فإنه لا يحل أن يترك هذا. لماذا؟ لأنه مثلا مدين ب100,000 وله في بيت المال 300,000، هنا يجب وجوبا أن يؤدى عنه الدين. قال بعض أهل العلم وإذا لم يؤدي ولي الأمر فإنه يأثم. لماذا؟ لأن هذا الميت الآن قد ترك مالا يؤدى عن الدين الذي عليه، فإذا لم يؤدى عنه ما الذي يحدث؟ يحدث أن صاحب الحق لم يصله حقه، والميت له حق مات ولم يستلمه، فلا بد أن يعطى صاحب الدين من بيت المال، لأن هذا المال وهو 300,000 هذه حق للميت فلا تؤخر ولا يجوز تأخيرها في هذه الحال. قالوا فإذا أخرت فإن الذي يأثم ولي الأمر في هذه الحالة، لأنه كان من المتعين أن يعطى حقه. فالحاصل أن هذا كان في أول الأمر، ثم إنه بعد أن فتح الله الفتوح صار صلوات الله وسلامه عليه يسدد عن الموتى، واختلف هل كان يسدده من بيت المال أو كان يسدده عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه. المهم أن الميت ولا سيما الميت الذي لا يكون الدين الذي عليه دين مفسدين، كأن يكون والعياذ بالله قد أصابه هذا الدين من آثار بيوع محرمة وسكر وفجور ونحو ذلك، هذا لا شك أنه آثم، نسأل الله العافية، فيما عمل وفيما استدان فيه. لكن قد يكون الميت استدان في أمور لا بد له منها من نفقة أو نحو ذلك، فإنه ينبغي ألا يترك، ينبغي ألا يترك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وكفلهم عشائرهم. وقال حماد رحمه الله تعالى: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن.
وقال الحكم.
وقال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء.
هذه الفعل هذا إذا بدأ هكذا فقال ما تجعل الهمزتين متواصلتين، ائتني، وإنما تقلب الثانية ياء، ائتني، كما قال تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا. فإن إذا وقفت فإنك تقرأ هكذا: ائتوني. أما إذا واصلت فإنه تظهر الهمزتان، فإما أن يقال فقال ائتني، فإنها تظهر همزة واحدة، يعني الأولى تكون وصلة، فقال ائتني بالشهداء. أما إذا قلت فقال فإنك تقلب الهمزة الثانية إلى ياء، فتقول ائتني ولا تقول ائتني. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا، أني لم أجد مركبا، لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار،
فانصرف
بالألف الدينار راشدا.
هذا الكتاب في الكفالة، والكفالة إما أن تكون كفالة بدن، وإما أن تكون كفالة مال. كفالة البدن أن يتكفل بأن يحضر هذا، يتكفل الكفيل بأن يحضر هذا الخصم أو هذا المطلوب إذا طلب منه إحضاره، فيحضر بدنه. وتارة تكون الكفالة كفالة مالية، يقول: أنا كفيل، إن سدد وإلا طالبني أنا فأنا أكفله. يقول رحمه الله تعالى: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. فإن الكفالة تكون في مثل هذا بالبدن، وتكون بأداء الحق نفسه. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه بعث هذا المصدق، يعني المصدق الذي يجمع الصدقات، فيأتي إلى أهل الإبل وإلى أهل الأغنام ويأخذ من كل نصيب من هذه الإبل وهذه الأغنام، يأخذ منها نصيب الزكاة المقدر، فيمر على هؤلاء في مواردهم ويصدق أموالهم. فمحمد بن عمرو هذا الأسلمي بعثه عمر رضي الله عنه مصدقا. لما أتى سمع بخبر رجل وقع على جارية امرأته، وقع عليها أي أنه جامعها. الجارية إذا كانت ملك الزوجة لا يحل له أن يطأها، لأنها ليست ملك يمينه هو، وإنما إذا ملكها هو. أما أن يطأ جارية امرأته فلا يجوز، لأن الجارية ملك للزوجة وليست ملكا له هو. فلما وقع عليها أراد حمزة أن يقيم عليه الحد، ثم إنه قيل له إن عمر رضي الله عنه قد بلغه خبره وأمر بجلده، مع أنه محصن لأنه قد عذره بالجهالة. المسألة قد تخفى، قد يظن أن الجارية التي تملكها زوجته يجوز له أن يطأها كما أنه يجوز أن يطأ زوجته، فخفيت عليه هذه المسألة فعذره عمر بالجهالة، لكن عزره بأن جلده المئة هذه. حمزة كيف يعرف، محمد بن عمرو الأسلمي كيف يعرف أن الأمر هذا صحيح؟ لا بد من كفيل، فلأجل ذلك أخذ حمزة كفلاء يضمنون أن هذا الأمر حقيقي، وأنه بالفعل قد وقع من عمر هذا الأمر وبلغه الخبر وحكم فيه بمثل هذا. فبلغ ذلك عمر فصدقهم وقال إن هذا الأمر وقع وإنه قد عوقب، فعند ذلك كف عنه محمد بن عمرو الأسلمي نفسه، محمد هذا ابنه الذي يروي عنه. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. هؤلاء قوم من بني حنيفة، أذن مؤذنهم العياذ بالله يشهد أن مسيلمة نعوذ بالله هو الرسول. فلما بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكان هو الوالي، وكان ذلك وقع في مسجد ابن النواحة، فأمر به فضربت عنقه، واستشار الناس في النفر الذين عندهم هذا الاعتقاد الخبيث، فأشار عليه عدي وجرير بأن يستتيبهم وأن لا يقتلهم، وأن يجعل عشائرهم تكفلهم، هذا معنى كفلهم عشائرهم، فكفلتهم عشائرهم بعد أن أظهروا التوبة. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. إذا قلت أنا أحضر لكم هذا الرجل إذا طلبتموه إلى مجلس الحكم، ثم إن هذا الرجل مات، فالكفيل ما الذي يلزمه؟ لا يلزمه شيء، لأنه يقول أنا أحضره، فلما مات ماذا يفعل؟ وقال الحكم: بل يضمن. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يضمن، لأنه يضمن إذا تكفل بالمال، أما إذا تكفل بإحضار البدن والبدن قد مات صاحبه فكيف في هذه الحالة يستطيع أن يحضره؟ الصحيح إن شاء الله مثل ما ذكر حماد أنه إذا تكفل بالنفس فمات المكفول هذا فلا شيء على الكفيل، ولا يقال أضمن حقه، يقول ما ضمنت المال، أنا ضمنت الرجل إني آتيكم به. ثم ذكر هذا الخبر الذي فيه عبرة، أن رجلا من بني إسرائيل طلب من آخر أن يسلفه 1000 دينار، فقال له: ائتني بالشهداء. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فرضي بأن يكون الله شهيدا وكفيلا، ولم يأخذ عليه ولم يطلب منه شهودا ولا من يكفله. الرجل هذا أخذ المال وذهب يتجر به، فخرج إلى البحر، قضى حاجته، التمس مركبا ليقدم على صاحبه ويوفيه 1000 دينار في الوقت المحدد. لم يجد مركبا، من شدة حرصه على إيفاء المال صنع هذا الصنيع، أخذ خشبة فنقرها أي حفرها، ثم أدخل فيها 1000 دينار، لأنه لم يجد مركبا حتى يرجع إلى صاحبه في الوقت، وجعل صحيفة كتب في هذه الخشبة 1000 دينار، وجعل هذه الصحيفة منه إلى صاحب المال، وزجج موضعها أي أنه أصلح الموضع، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، يعني أني تسلفت منه 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي، وإني جهدت، اجتهد أن يجد مركبا لكنه لم يتمكن، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، يعني إني أجعلها في وديعة عند رب العالمين حتى تصل هذه 1000 دينار. رمى بها في البحر حتى ولجت فيه، يعني دخلت، انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبة لأنه يهمه جدا أن يوفي هذا الدين. الرجل الذي أسلفه خرج لعل صاحبه يكون قد رجع، وصار ينظر لعل مركبا قد جاء وفيه صاحبه يوفيه المال، لم يجد صاحبه، فأوصل جبار السماوات والأرض هذه الخشبة التي فيها المال إلى هذا الرجل. هذا الرجل لما رأى الخشبة أخذها لأهله لتكون حطبة يستعملها في النار، فلما نشرها وجد المال والصحيفة بإذن الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. الذي أسلفه قدم بعد ذلك وأتى بال1000 دينار واعتذر، قال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا. فسأله قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا، كيف أبعث لك بشيء يعني مع أحد قبل الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك، الله على كل شيء قدير، قدر سبحانه وتعالى أن تصل الخشبة إلى صاحب المال في الوقت الذي خرج فيه، وسخره ليأخذها لتكون حطبا لأهله، وإذا بها فيها 1000 دينار وفيها الصحيفة، والله على كل شيء قدير. هل يشرع مثل هذا؟ الذي ينبغي التماس السبب، ينبغي التماس السبب وإيصال الحقوق إلى أهلها على سبيل يعني الجزم، لكن لو حصل يعني هذا الذي حصل من هذا الرجل بأمر الله عز وجل دال على قدرة الله وعظمته. وعلى كل حال لو صنع أحد مثل هذا ولم يصل المال إلى صاحبه فإن ذمته تبقى مشغولة. نعم.
باب قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حدثنا الصلت ابن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة ابن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم، إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له.
نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه.
قدم علينا
عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
هذا بيان لقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، وفي القراءة الأخرى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. في قوله عز وجل: ولكل جعلنا موالي، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم في هذه القراءة بيّن أن المقصود بمعاقدة الأيمان هذه ما كان بين المهاجرين والأنصار، فإن المهاجرين لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبين الأنصار، فصار المهاجر يرث الأنصارية دون ذوي رحمه لأخوة الإسلام التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، حتى نزل قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا مواليا أي ورثة، فنسخت الحكم الأول وصار المهاجري لأخيه الأنصاري أن يوصي له، وبقي في المعاقدة النصر والرفادة والنصيحة، أما المال فإنه يكون لذوي الرحم ذوي رحم الميت. ثم ذكر خبرا تقدمه أن عبد الرحمن قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما. ثم ذكر حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أنس: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. أحلاف الجاهلية كما يقول الشيخ عبد العزيز التي توافق الإسلام زادها الإسلام شدة، حديث لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية. وفي اللفظ في حديث آخر: ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة. يقول الشيخ رحمه الله: أحلاف الجاهلية التي توافق الإسلام زادها الإسلام شدة، وما خالف منها فهو باطل. أما التحالف على صلة الرحم نصر المظلوم فهذا لم يزده الإسلام إلا شدة، وما خالف ذلك فباطل كالحلف على نصر الظالم. هل يصلح أن يقع أن يجعل أحد الآن حلفا ويدعو الناس إليه ويقول: انضموا إلى حلفي حلف فلان؟ ما يصلح هذا قطعا، لأن هذا في تقسيم للأمة، والذي تريده من التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على وفق أحكام الله عز وجل، لا على وفق تجميع تجمع الناس عليه وتتحالفون على هذا الحلف الذي تسمونه باسم. والأمة بحاجة إلى ما يجمعها، وأن تكون يدا واحدة على الظالم ويتعاونون على البر والتقوى. الظلم منكر، وهذا المنكر تارة يكون رفعه عن طريق الولاية، وتارة يكون رفعه عن طريق النصيحة، فيتفاوت الحال. لكن كونه يوضع حلف، يجتمع أناس ويتسمون باسم ويقول نحن مهمتنا أن نرفع الظلم، وقال لا حلف في الإسلام، الظلم يرفع بالأسلوب الشرعي، يتقدم إلى القضاء، يتقدم إلى الولاية ويظهر مظلمته وينظر في البينات، وقد يكون هذا المدعي لكونه قد ظلم قد يكون كاذبا فينظر في البينات. أما أن يضع أناس حلفا ويقول تقدموا لنا معاشر الظالمين، ما الفائدة من القضاء؟ ما الفائدة من الولاية في هذه الحالة؟ فالحاصل أن الأمة ليست بحاجة إلى هذا، لكنها بحاجة إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن ينكر على الظالم ظلمه، ولا بد أن يوقف عند حده، وإنكار الظلم باللسان لا إشكال فيه. يعني يقال أنت ظلمت الآن هذا العامل الذي عندك، لم توفيه حقه، اتق الله فيه وأعطيه حقه. أيضا يمكن أن يقال إن لم تعطي هذا العامل الضعيف حقه فسنتولى نحن المرافعة عنه، إذا كان لا يستطيع الوصول أو يخاف منك أو يهاب فلن نترك أخانا هذا يضيع حقه. كل هذا سليم في محله، لكن أن يتقدم أناس ويقولوا نحن الآن بمثابة رافعي الظلم عن المظلومين سنضع حلفا تقدموا إلينا، قد يسمون الحلف هذا باسم معين، أو التجمع الذي يتجمعونه باسم معين، جماعة فلان أو جماعة رفع الحق أو حلف رفع الظلم أو حلف رفع الظلم أو أيا كان، هذا ما يصلح. لكن رفع الظلم من حيث هو سليم، لأنه إنكار للمنكر، وأيضا رفع الظلم درجات، وهناك رفع للظلم بعقوبة الظالم وتأديبه وردعه، هذا للولاية هو للقضاء، وهناك رفع للظلم بالنصيحة فإن نفعت فبها، وإن لم تنفع فيقال هذا المظلوم من امرأة أو يتيم أو عامل أو مسكين لا يستطيع إيصال الحق، إما أن توفيه الحق أنت خوفا من الله تعالى، وإما أن نتولى نحن إيصال الحق إلى من يوقفك عند حقك، ولا نترك هذا المسكين يظلم. هذا في محل، هذه إشكال من جهة الوعظ، من جهة هذا من أعظم الأبواب باب النهي عن المنكر، لأن النهي عن المنكر يزيل الله عز وجل به مثل هذه المظالم، وأيضا يردع الظالمين. أما إذا منع النهي عن المنكر فمعنى ذلك أن الظالم يظلم وليس لأحد أن يقيم حلفا، فتضيع الحقوق في مثل هذا، ما كل أحد يستطيع أن يصل إلى الولاية. فبعض الناس قد يكون يتيما، قد يكون امرأة مسكينة لا تستطيع أن توصل حقها، وتكون تحت وصي ظالم أو تحت زوج متعنت، فيقال اتق الله عز وجل، وإلا فإن القضاء والولاية فيها ما يردعك. أما أن يوضع حلف مثل ما ذكرنا ويتسمى أهله باسم أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه يشقق الأمة، وفي نوع افتئات الحقيقة أيضا على القضاء وعلى الولاية، والأمة ليست بحاجة إلى مثل هذا. الأمة بحاجة إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والظالم إن أمكن أن يقبل رفع الظلم بالنصح والموعظة فبها، وإلا فإنه يرفع أمره إلى من يوقفه عند حده. وقد جاء أن مطرف بن عبد الله كان يأتي زيد بن صوحان في نفر من أهل العبادة في البصرة، فمرة أتى مطرف رحمه الله وإذا بهم قد نسقوا كتابا قالوا فيه الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، من كان معنا كنا معه ومن كان علينا كنا كذا وكذا. فمروا بهذا الكتاب على هؤلاء الجالسين، تقر بما في هذا الكتاب يا فلان؟ فيقول نعم. تقر بما في هذا الكتاب يا فلان؟ فيقول نعم. يقول مطرف رحمه الله حتى أتوا إلي فقالوا تقر بهذا الذي في الكتاب يا غلام؟ يقول وكنت أصغر القوم فقلت لا. استغربوا كيف يقول لا أقر بما فيه، وفي أن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا. فقال زيد لا تعجلوا على الغلام، لا تبادروا بزجره وتخويفه. قال ما الذي حملك على هذا يا غلام؟ قال إن الله تعالى أخذ علي عهدا في كتابه فلا عهد بعد كتاب الله، قل ما أقبل. أن نضع عهود يجتمع أناس وينسقون كلاما، العهد مأخوذ علينا في كتاب الله عز وجل وهو كافي. يقول فرجعوا عن آخرهم، تراجعوا عن ذاك الكتاب، وكنت أصغر القوم، لأنهم طلاب حق فعلموا أن ما صنعوا ليس بصواب، فتراجعوا عن أن يضعوا هذا. وهكذا لما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه بلغه أن قوما تداعوا إلى الحلف، فكتب كتابا يذكر فيه بنعمة الله على الأمة بالإسلام، ويزجر عن اتخاذ غير سبيل المؤمنين حصنا غير الله عز وجل، أن يتخذ من دون الله ودون رسوله وليجة، وأن يقبل غير الإسلام حصن يتداعى الناس إليه. أذكرهم تذكيرا بعد تذكير، وأنذرهم إنذارا بعد إنذار، خوف. يقول أنذر من بلغه كتابي هذا ومن كتب إليه، أنذرهم مثل هذا، ما يصلح مثل هذا، ولكن الأمة تكون يدا واحدة دون حاجة إلى أن تجعل في شكل جماعات أو شكل أحزاب. والأحزاب لا بد لها من التناحر، الأحزاب لا بد أن تتناحر، يستحيل أن لا تتناحر. والذي يظن أنه يمكن أن يوجد حزب مثلا يرفع المظالم، وحزب يتابع قضايا معينة، وحزب آخر يكون من شأنه كذا، وهذه الأحزاب تتعاون بينها، فإنها لا يعرف سنة الله في عباده، لا بد أن يحدث تنازع. فلأجل ذلك التحزب هذا الآخر فيه، والأمة بحاجة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست بحاجة إلى التحزب والتقطيع. نعم.
باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي
سمع محمد
بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين
فلم يجئ مال البحرين
حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال:
خمسمائة
وقال: خذ مثليها.
هذا الباب في أن من تكفل عن ميت الدين الذي عليه فليس له أن يرجع. والدليل هذا الحديث الذي تقدم، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الأخير هذا: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه باعتبار أن أبا قتادة قد استقر الحق في ذمته، هذا المعنى. فلو قال: أنا الآن تكفلت بهذا الأمر لكن بدا لي ألا أفعل، ليس لك أن ترجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى عليه لأن أبا قتادة تكفل بالدين. أما إذا كان سيرجع فما هنالك فائدة. إذا من تكفل عن ميت بدين فإنه يلزمه ذلك. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده وقال: وقد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، وفي اللفظ الآخر 3 مرات: هكذا وهكذا وهكذا، يعني 3. لما جاء مال البحرين وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فأمر أبو بكر رضي الله عنه لما جاء هذا المال: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة يعني وعد أو دين فليأتنا. ف فأتاه جابر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. يقول فحثى لي حثية، يعني أبو بكر حثى حثية بيديه فعددتها وإذا هي 500، فقال خذ مثليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنه وفى بما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان
الدين.
وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. وقال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر. فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين الاستعلان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر.
قل رحمه الله: باب جوار أبي بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده. الجوار هنا مراد به الأمان، كما في الخبر أن ابن الدغنة أمن أبا بكر وأجاره في قريش، وهذا أمر كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعلم منه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. تقول: منذ صغري لم أعرف إلا أن أبوي كان على الإسلام، ولم أعقل أبوي، ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هذا يدل على شدة مصاحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي سماه الله تعالى في القرآن بصاحبه. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر بكرة وعشية يمره في اليوم مرتين اثنتين، هذا يدل على مكانة أبي بكر. لما تسلط الكفار على المسلمين هاجر من هاجر من المسلمين إلى الحبشة، فأبو بكر رضي الله عنه هاجر حتى بلغ هذا الموضع وهو برك الغماد. لقيه رجل من سادات العرب يدعى ابن الدغنة وهو سيد القارة. قال: أين تريد؟ قال: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم ذكر فيه هذه الصفات التي هي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة خديجة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال: خفت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا يدل على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الخلق الذي شهد به حتى الكفار. تكسب المعدوم يعني الشيء المعدوم غير الموجود تعطيه الناس، تحمل الكل، الكل الذي يعجز أنت تحمله وتعينه بما يؤدي به إلى المضي والذهاب إلى وجهه، وتقري الضيف يعني تضيف الضيفان وتعين على نوائب الحق. أنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. ثم إن ابن الدغنة ارتحل مع أبي بكر إلى مكة وقال لقريش: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فقريش لعلمها بمكانة هذا الرجل في العرب قبلت بجوار ابن الدغنة لأبي بكر، وقالوا: مر أبا بكر الآن وقد صار في جوارك فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلم به. أيها الإخوة، هذه هي العلمانية بعينها وقبضها وقبيضها. سلف العلمانيين هؤلاء الجاهليين، فالعلمانية جاهلية، العلمانية تخشى من ظهور الحق وانتشاره. انظر ماذا يقول كفار قريش: يعبد ربه في داره، ولا يستعلن، لا يريدون أن يظهر الدين الحق وأن تظهر أحكامه وأن يدعى الناس إليه، لأنهم يعلمون أنهم أهل باطل، والباطل مع الحق لا يقوم للحق بتاتا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فأمروه أن يطلب من أبي بكر هذا ألا يستعلن، وأن يقرأ القرآن كما يريد، وأن يصلي في بيته كما يريد، لكن لا يستعلن بهذا ولا يظهره، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. نعم، الجاهلي الإسلام عنده فتنة، فلهذا قالوا خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. أخبر ابن الدغنة أبا بكر بذلك، فأبو بكر رضي الله عنه صار يعبد الله في داره ولا يستعلن، ثم إنه بدا له أن يبني مسجدا في داخل داره لكن في الفناء، وأن يبرز لكن داخل الدار، فكان يصلي وكان نساء المشركين وأطفالهم يتعجبون وينظرون إلى أبي بكر وهو يصلي، لأن هذا أمر بالنسبة لهم غريب. وكان أبو بكر إذا صلى رضي الله عنه لا يملك عينيه من الخشوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كفار قريش يعلمون أن أبا بكر في جوار ابن الدغنة ولا يريدون أن يتعدوا على أبي بكر لأنه في جوار هذا الرجل المعروف في العرب، فأرسلوا إلى ابن الدغنة ولم يكلموا أبا بكر، وطلبوا منه أن يعود إلى ما اتفقوا عليه من أنه لا يستعلن بالقراءة الصلاة. فأتى ابن الدغنة وقال لأبي بكر إنك قد علمت الذي عقدت لك عليه، يعني من الاتفاق الذي بناء عليه أمنتك، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي. يقول الآن الذمة والأمان الذي أعطيتني يا ابن الدغنة أنت في حل منه. يقول ابن الدغنة فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، يعني لا أريد العرب أن يقال أن تقول إن ابن الدغنة أجار أبا بكر ثم إن قريشا قد أخفرت ابن الدغنة في جواره. فقال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فهذا الشاهد منه أن هذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه دخول هذا الباب في الكفالة أنه أقرب ما يكون إلى كفالة الأبدان، قريب من كفالة الأبدان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دار هجرته وأخبر أنها سبخة، يعني البلد الذي سيذهب إليه في هذا السبخ، وأنها ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، يعني مدينة في هاتين الحرتان وهما الصخور السود، صخرتان السودوان. فالمدينة يظهر فيها الصخور السود وهي الحرة. هاجر بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، والذين في الحبشة أيضا رجعوا إلى المدينة. أبو بكر تجهز يريد الهجرة كغيره من المسلمين، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة وطلب منه أن يتمهل، قال إني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله، يعني الصحبة معك؟ فقال الصحبة. ففرح أبو بكر بذلك رضي الله عنه، حتى قالت عائشة لم أرى قبله أحدا يبكي من الفرح إلا لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتظر، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر ليجهزهما للهجرة بهما إلى المدينة 4 أشهر، يعني علفهما حتى يكون قويتين من آثار هذا العلف ويتمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من الهجرة عليهم. نعم.
باب الدين. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
تقدم الكلام على هذا الحديث، وأن ذلك كان أول الأمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل المتوفى. انتبه يا أخي إلى هذه الكلمة، كثيرا ما يقول الناس فلان المتوفي، هذا خطأ. الذي يتوفى هو الله تعالى، الله يتوفى الأنفس، هو الذي يتوفاها عز اسمه. أما الميت فلا يقال المتوفي، وإنما يقال المتوفى. فيسأل هل ترك لدينه فضلا، يعني قدرا زائدا بحيث يمكن أن يسدد الدين، فإن كان الأمر كذلك صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. ثم إن الله لما فتح عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. بارك الله فيك. يقول الأخ لو تفضلتم ما معنى أول من سن القتل، هل معناه كان يدعو إلى قتل النفس ظلما؟ هو لم يدعو دعوة يقول يا ناس اقتلوا بعضكم، لكن ما الذي صنعه؟ أنه سن هذه السنة القبيحة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: فصل. والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف، ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج وابن القيم في الصواعق، وهذا نصه. قال رحمه الله تعالى: فصل. اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى، فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونثره وحقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده كله عين كلام الله تعالى القائم به، كما قال عارفهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله، وكلامه هو كلام الله. وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس، صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة. أحدهما أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه، وهذا معلوم بالضرورة، فإنه إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مباينا للعالم أو محايثا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه. الأمر الثاني أن يكون هو عين العالم، فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينا له ولا حالا فيه، إذ هو عينه، والشيء لا يباين نفسه ولا يحايثها. فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم، ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، فرارا إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة، ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما. أحدهما أن يكون ساريا فيه حالا فيه، فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. الوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين العالم، إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل. فثبت أنه عين هذا العالم، فله حينئذ كل اسم حسن وقبيح، وكل صفة كمال ونقص، وكل كلام حق وباطل، نعوذ بالله من ذلك.
سأذكر رحمه الله تعالى مذاهب أهل الضلال في كلام الله عز وجل، وهي يعني مذاهب تقشعر منها الأبدان، مذاهب خبيثة، كل هذه المذاهب التي ستسمع مذاهب باطلة حتى يأتي الكلام. تقدم أن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وأن الله تبارك وتعالى كلامه مسموع بحروف وأصوات، وأن جبريل سمع القرآن من رب العالمين وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة. فالقرآن هو كلام الله حقا بلفظه ومعناه، هذا هو المعلوم، وأنه منزل غير مخلوق. هذه المذاهب الضالة لما كانت خبيثة الاعتقاد في الله تعالى خبث اعتقادها في كلامه سبحانه. فالاتحادية نسأل الله العافية الذين قالوا بوحدة الوجود ونفوا وجود غير الرب، قالوا كل الكلام هذا في الوجود، الحق منه الباطل لله عز وجل. حتى قال هنا، يقول كما قال عارفهم، تنتبه هنا للإضافة، إذا قال عارفهم لم يقل قال العارف أو العالم، وإنما قال عارفهم هم، كما قال عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل إلى هرقل العظيم، فهذه إضافة، عظيم الروم هذا عظيم عند الروم، عارفهم العارف عندهم. قال قبحه الله وأخزاه، وكل كلام في الوجود كلامه، يعني كلام الله، سواء علينا نثره ونظامه، يعني أن كل كلمة تقال في الوجود حتى وإن كانت قبيحة فهي كلام الله، نسأل الله العافية والسلام. هذا المذهب يقول مبني على أصل أصلوه، وهو أن الله هو عين هذا الوجود، فصفاته أي صفات الوجود هي صفات الله، وكلامه هو كلام الله، نسأل الله العافية. من أين أتاهم هذا البلاء؟ من إنكارهم علو الله عز وجل وأنه مباين لخلقه، وهذا يدل على قبح ما يؤدي إليه إنكار العلو، نسأل الله العافية والسلام. لما صاروا على هذا المذهب، فإما أن يقولوا والعياذ بالله إن الله معدوم لا وجود له، هذا معلوم أنه ما يقول به إنسان يدعي الإيمان بالله على أي وجه، وإما أن يقولوا بل الرب هو عين هذا العالم، ولهذا قالوا إن الله هو عين العالم، نسأل الله العافية، لأنهم يرون أن كل ما في هذه المخلوقات من سماوات وأرض وغيرها أنها مجرد مظهر ظهر الله تعالى فيه. فلأجل ذلك قالوا هذه المقالة القبيحة، نسأل الله العافية، إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن شماله. هذا يؤدي إلى القول بالعدم، في مثل هذا الحال يؤدي القول هذا إلى القول بالعدم، نسأل الله العافية والسلامة. فلأجل ذلك قالوا بهذه المقولة. في آخر كلامه رحمه الله يقول ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه وكلاهما باطل، فثبت أنه عين هذا العالم، يعني ثبت بزعمهم على حسب مذهبهم، وليس ثبوت الحقيقة والعلم، وإنما في زعمهم، لأنهم يعني قالوا إنه لا بد من أحد هذين الأمرين، فتعين أنه هو هذا العالم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير، فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة محسوس، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرأي، فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج. فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبيائه، والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق سماواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء، فهم أنكروا ذلك كله.
المذهب الثالث مذهب الفلاسفة، والفلسفة لمن عرفها ووعاها لا شك أنها ضرب من ضروب الزندقة، والفلسفة في أصلها مأخوذة من اليونان وهم أمة وثنية، فوضعوا ما وضعوا في الرب سبحانه وتعالى بناء على وثنيتهم، كانوا يعبدون الأوثان. أرسطو هذا الذي أزعجوا الناس به وثني ساحر، كان من السحرة أيضا، فتن به جملة من المدعين للإسلام وخلطوا بمقالاته الخبيثة، خلطوا به ما بين هذه الفلسفة وما بين الأحكام والاعتقادات الإسلامية. من أخبثهم هؤلاء المذكورون الثلاثة، ابن سينا والفارابي والطوسي، نصير الشرك المسمى بنصير الدين، وهو الذي دعا التتر حتى هدموا دولة الخلافة العباسية عام 56 و600. ماذا يقول هؤلاء الزنادقة في كلام الله؟ هناك عندهم ما سموه بالعقل الفعال، وهو مما تخيلوه وتوهموه، قالوا إن هذا العقل الفعال يفيض منه على النفوس الزكية فيض، ويقصدون بالنفوس الزكية هنا الأنبياء، يفيض فيض، هذا الفيض تكون هذه النفوس تتقبله من خلال ثلاث قوى: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير. التعبير قوي عندهم، والتصور قوي، وهكذا التخيل. معنى ذلك أن الوحي ماذا يعد؟ معنى أنه يعد خيالا ليس حقيقة، وأن الأنبياء يفيض عليهم ما يسمونه هذا بالعقل الفعال، فيصورون للناس نسأل العافية أن ثمة جنة ونارا، وليس هناك جنة ولا نار، إنما خيال. وهذا من أظهر أنواع الكفر وأشد. لهذا ألف ابن سينا عدو الله ألف رسالة في إنكار المعاد، وليس هناك معاد وآخرة وجنة ونار. فلأجل ذلك قال إن هذا الذي تخبر به الأنبياء ليس وحيا من الله عز وجل كما هو معلوم من عند المسلمين، وإنما هو مجرد خيالات لا حقيقة لها. وبإجماع المسلمين فإن هذا يعد زندقة وكفرا، وكثير من الناس لا يعرفون حقيقة هؤلاء المفسدين في أرض الله من الزنادقة المسمين بالفلاسفة. مقولاتهم هذا فقط مقولتهم في النبوة، فضلا عن مقولتهم في الرب وفي الملائكة وفي الكتب وفي اليوم الآخر، مقولات ظلمات بعضها فوق بعض. ولأجل ذلك قالوا إن المسألة بالنسبة للأنبياء ما هي إلا مجرد تخيل، فيخيلون للناس تخيلا، وربما جعلوا المعقولات في صورة المحسوسات بحيث يمكن أن تسمع وترى، أمور في غاية العجب يعني والمباهتة للعقول، ومع ذلك يدعون أنهم أهل الحكمة وأهل العقل والمعرفة. ما الذي جعلهم يقولون هذه المقالة في كلام الله؟ الذي جعلهم يقولون هذه المقالة عقيدتهم في الرب سبحانه، لأنهم لا يقرون برب مستوي على عرشه يخلق ويرزق، عالم فوق سماواته يفعل ما يريد، والعالم يصرفه كما يشاء، هم لا يقرون بهذا. فأصل زندقة فيما يتعلق بالرب، فلأجل ذلك انعكس اعتقادهم في الرب على كلامهم، على اعتقادهم في كلام الله.
المذهب الثالث مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تعالى القائلين إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه، فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه. قال الأشعري في كتاب المقالات: اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى هل هو جسم أو ليس بجسم وفي خلقه على 6 أقاويل. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء إلا جسم، والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض وهو حركة لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة، وأن كلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه، وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وأحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد، وزعم أنه في المكان الذي خلق فيه. والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته، وإذا كتبه وجد مع كتابته، وإذا حفظه وجد مع حفظه، وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة، ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض وأنه مخلوق، وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحد، وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره. وهذا قول جعفر ابن حرب وأكثر البغداديين. الفرقة الخامسة أصحاب معمر، يزعمون أن القرآن عرض، والأعراض عندهم قسمان، قسم منه ما يفعله الأحياء، وقسم منه ما يفعله الأموات، ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء، والقرآن مفعول وهو عرض، ومحال أن يكون الله فعل، ومحال أن يكون الله فعله
فعله،
ومحال أن يكون الله
فعله في الحق،
ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة، لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله، وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه، إذا سمع من الشجرة فهو فعل لها، وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه.
نعم.
الفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسكافي. واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى، فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه، وقالت فرقة أخرى لا يبقى، وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك. وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح المعقول والفطر، من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به. فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق، وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر، فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما، وذلك ينفي حقيقة الإلهية. فطردوا ما أصلوه أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا إله، فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه.
هذه المقولة العفنة مقولة الجهمية، وهي التي امتحن بها علماء الإسلام، وهي مقولة كفرية أجمع أهل العلم على أنها كفر، حيث قالوا إن القرآن والعياذ بالله مخلوق. وتقدم أن القول بأن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله، يعني أن الله تعالى منه شيء مخلوق. وتقدم أن هذا يبطل استحقاق الله للعبادة، لأن الله تعالى يقول والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإذا قيل إن في الله تعالى شيئا مخلوقا توجهت الحجة، وقيل ما فرق رب العالمين صلى الله عليه وسلم عن غيره من هؤلاء المخلوقات. فهذا المذهب بإجماع علماء الإسلام كفر، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. تفاصيل هذا الكلام العفن لا شك أنه ليس من شأننا، وليت الشيخ رحمه الله لم ينقله بحروفه، وإنما نقله بإيجاز، لأن مثل هذه المسائل تتعب القلب، وحاجة المتخصص لها أكثر من حاجة يعني طلبة العلم في حلقة عامة، لهذا لن نفيض فيها، لكن محصل مقولتهم أن القرآن مخلوق صلى الله العافية والسلام. وتفاصيل الخلاف بين المعتزلة البغدادية والمعتزلة أصحاب الإسكافي وأصحاب معمر وأصحاب فلان، هذه أمرها يطول وليس تحتها كبير فائدة، فإنها ظلمات بعضها فوق بعض. الذي قادهم إلى هذا الأصل ما هو؟ حتى قالوا في القرآن العظيم هذا القول الخبيث، أنهم قالوا إن الله تعالى لا يقوم به وصف ولا فعل، فنفوا عن الله الوصف والفعل. بناء عليه قيل لهم: القرآن هذا كلام من؟ إذا لم يكن كلام الله يكون كلام من؟ قالوا: هو كلام الله لكنه مخلوق. ونفوا أن يكون الله تكلم به حقيقة، ومعنى ذلك أن نسبته إلى الله عز وجل كنسبة الأرض إلى الله من جهة أنه خلقها ونسبة السماء إلى الله من جهة أنه خلقها، لكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى تكلم به حقيقة. ما الذي يترتب على هذا؟ إذا انتفى عن الله تعالى صفة الكلام، ما الذي ينتفي؟ ينتفي الأمر والنهي. أقيموا الصلاة، نحن نقيم الصلاة لأن الله ربنا قال لنا أقيم، ولا تقربوا الفواحش، لا نقربوا الفواحش لأن ربنا نهانا. فإذا نفي الكلام انتفى الأمر والنهي. وقيل هذا الكلام من قاله؟ وبناء عليه يقول رحمه الله طرد هذا الكلام، يعني إذا استرسل في مقولة هؤلاء المفسدين في أرض الله سقطت الربوبية وسقط استحقاق الله للعبادة، نسأل الله العافية والسلامة. فلأجل ذلك هذا الأمر الذي أصلوه لا شك أنه في غاية الفساد والقبح، وهو الذي لأجله ثبت وصمد علماء الإسلام، لأنهم رأوا فضاعة مثل هذا المذهب، وأنه لو انتشر في الأمة فإن معنى ذلك أنه قد انتشر في الأمة الكفر البواح الذي لا شك في كونه كفر. نعم، بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة.
نعم، المؤمن ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أثنى الله تعالى عليه، وبين أن هذا هو المسلك الذي عليه أهل الحق. قال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمؤمن بين الخوف والرجاء، لا يغلب الرجاء حتى يجترع على حدود الله، ولا يغلب الخوف حتى يأس ويقنط من رحمة الله. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. هكذا المؤمن يرجو رب العالمين ورحمته وفضله ومنته، ويخاف من ذنوبه وغائلتها، كفانا الله وإياكم شرها وعواقبها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هكذا المؤمن بين خوف ورجاء. أما تغليب الرجاء أو تغليب الخوف فإنه ابتداع وخروج عن السنة، بحيث يرجو ولا يخاف، أو يخاف ولا يرجو. هذا لا شك أنه، نسأل الله العافية، من الضلال والانحراف المبين. نعم.
ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة، تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهل وأيما حلف
أبانا بالجر
وأيما حلف وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا.
اللفظ إلا شدة مرة معنا. من المنكرات كما قلنا وضع تحزبات وتجمعات يزعم أهلها أنهم يتحالفون على التعاضد والتناصر. كونوا مع جماعة المسلمين وتعاونوا مع الجميع، ولا تجعلوا أحلافا وجماعات تنبثق داخل الأمة، لأن هذا يؤدي إلى تناحر هذه الجماعات وهذه الأحزاب كما قلنا. ولهذا قال: هذا مبتدع مكروه، مبتدع مكروه كانت الجاهلية تفعله. هذا من الأمور التي كان أهل الجاهلية يتحالفون عليها، فجاء الإسلام بما أبطله، وجاء ولله الحمد بديلا عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعونة المظلوم على الظالم بالأسلوب الشرعي، بحيث لا يكون هذا في شكل تحزبات وتجمعات، وإنما على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوفق والحد الذي بينه النص الشرعي. ثم ذكر الحديث: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا شدة. أن يأتي إنسان في الإسلام ويخترع حلفا لا، لكن الأحلاف التي كانت على الحق وعلى الصواب في الأمة في الجاهلية كنص المظلوم أو نحوه فإن الإسلام ما زادها إلا شدة.
والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة.
نعم، من البدع الشهادة لمن لم يأتي الخبر فيه بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، الشهادة بأنه من أحد من أهل إحدى هاتين المنزلتين، فيرى إنسان مثلا فيه خبث وشر وفساد، قال هذا الرجل من أهل النار، من أين أتيت بهذا؟ قال هذا الفاسد الذي صنع كذا وكذا وكذا، هذا مصيره النار، هذا ما يجوز، أمر النار إلى الله عز وجل وهو الذي يعلم أهلها، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا إذا رأى رجلا فاضلا صالحا متصدقا كافا شره قال هذا رجل من أهل الجنة، وهذا للأسف يكثر في الناس، فيقال أبد فلان من أهل الجنة، هذا ما يجوز، لأن يعني فيه شهادة لمعين بأنه من أهل الجنة لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة، وأي أحد لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة لا يجوز الشهادة له بأنه من أهل الجنة وإن بلغ ما بلغ في الخير. حاصل الأمر أن الشهادة بدعة، والبراءة بأن يبرأ من أقوام هم على دين الإسلام وعلى السنة ويقول أنا بريء منهم، البراءة تكون من أهل الشرك، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. وقد قال الرب عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراءة لا تكون من مسلم، وإنما تكون براءة من أهل الشرك. وقد عبث الشيطان بكثيرين اليوم، صار بعضهم يبرأ من بعض وبعضهم يتهم بعضا وهم على السنة، وإنما هذه البلايا التي وقعت بينهم من الخلافات والنزاعات أوصلتهم إلى ما أوصلتهم إليه من أن يبرأ بعضهم من بعض وأن يغلظ بعضهم القول في بعض مع أنهم جميعا على السنة، نسأل الله العافية والسلام. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين، نفس الوضع، يقول أنا أواري مثلا من الصحابة فلان وفلان وأبرأ من فلان وفلان من الصحابة، ابتداع لا شك فيه، بل الولاية للمؤمنين والبراءة من الكافرين. نعم.
ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه.
نعم، لأن يضربه بلا وجه حق حتى يعترف تحت الضرب أنه هو الذي قتل أو أنه هو الذي صنع هذه الجناية. ولهذا إذا أقر في مثل هذا الحال الذي ظلم فيه فإن إقراره لا يعتبر شرعا. جاء أن عمر رضي الله عنه أتي بسارق فاعترف، فأراد عمر قبل أن يقطع يده أن ينظر في الأمر ولا يستعجل، قال له أرى يد رجل ما هي بيد سارق، ويدك هذه ما ليست يد سارق، فقال والله ما أنا بسارق لكنهم تهددوني يعني إن لم أقر عندك، فخلى سبيله ولم يقطعه، لأنه إذا أقر تحت الضرب أو طلق أو أعتق أو وهب مالا فإن كل هذا باطل شرعا، فامرأته لم تطلق وإن طلقها ثلاثا بل لو طلقها ألفا ما تطلق نهائيا لأنه مكره مجبر. وهكذا لو قيل له هب مالك لفلان فتحت الإلجاء والضرب وهبه ما يقع، كل هذا باطل لا أصل. وهكذا لو اعتق عبيدة، الله تعالى حكم عدل سبحانه وتعالى، ومثل هذه لا شك أنها لا اعتبار لها لأن الرجل وقع تحت ما لا يطيق من الأذى فتحت هذا الأذى أقر. لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من قامت عليه الأمارات الدالة على أنه متهم فإنه لا بد من أن يضغط عليه حتى تتبين حقيقته، كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين أخفيا المال إلى الزبير رضي الله عنه فمسهما بعذاب، لأن المال كما قال عليه الصلاة والسلام العهد قريب، وهم يقولون أذهبته النفقات وقد أعطوا أعطوا عهدا بأن لا يكتموا شيئا، وهذا في قصة خيبر. ثم زعموا أن المال قد ذهب وأنه أذهبته النفقات والحروب، فقال عليه الصلاة والسلام العهد قريب والمال كثير، العهد بين المدة التي يدعون فيها أن المال ذهب محدودة والمال أكثر من أن يذهب، فمن أجل ذلك دفعهما إلى الزبير رضي الله عنه فمسهما بعذاب فأقر، ووجد المال في الموضع الذي ذكراه، فأخذ المال وضربت عنق أعناقهما لأنهما أخذ عليهما العهد ألا يكتما. لكن هذا في مثل هذه الأحوال، أما من يؤخذ ظلما ويتهدد ويقال اعترف بكذا وكذا فيعترف تحت الإلجاء والخوف فإنه لا اعتبار شرعا لإقراره ولا لطلاقه ولا لشيء من هذا. لهذا قال أحمد رحمه الله إذا أقر خوفا فلا يؤخذ على حديث عمر. نعم.
ومن البدع التغبير في المساجد.
التغبير هؤلاء كان مجموعة من الذين عندهم تصوف ونوع من الجهالات، يكون عندهم نوع من الأناشيد هذه، فمن آثار يعني نشيدهم وطربهم يضربون الأرض بأرجلهم، فإذا ضربوا الأرض بأرجلهم خرج الغبار فسموا المغبرة كما ذكر الأزهري، قول قائلهم عبادك المغبرة رش علينا المغفرة، نسأل الله العافية والسلام، نحمد الله على السنة، اضربهم بالأرجل هكذا حتى يظهر الغبار، ماذا يقولون لله؟ عبادك المغبرة رش علينا المغفرة. هذا أسلوب يدعى به رب العالمين سبحانه وتعالى، تضرب الأرض ترقص وتغني هذا الغناء، قد يتبعونه ويكون معهم دف وطبل، ماذا تريد من رب العالمين؟ أن يرش عليك المغفرة. فمثل هذا أشك أنه ابتدع. ذكر شيخ الإسلام أن المقصود بالتغبير الضرب بالقضيب على جلد أو على مثلا فخذه أو نحوه حتى يكون من أثار ذلك وجود الصوت، هذا فعل المتصوفة الجهلة، ولا يزالون الآن صار وضعهم أسوأ، صاروا يأتون بالطبول والعود ونحوه في المساجد ويغنون غناء ويقول هذا ذكر لله عز وجل، يذكر الله تعالى بالغناء، لا يفعل هذا إلا من لا يعي ولا يفقه الأدب الشرعي وعظم شأن المساجد، تفعل هذه الأمور في المساجد هذا لا شك أنه من البدع. ولهذا قال شيخ الإسلام إنه لم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصديق، لا بدف ولا بكف، ما في أحد عنده دين وعلم يجتمع، ماذا تريدون؟ نريد أن نذكر الله، بماذا؟ بالكف صف أو بالدف، هذا فعل متصوفة الجهل الذين لا يفقهون ولا يعون. قال وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة الثانية، هذا أحدث لاحقا وابتدع واخترع. نعم.
ركوب النساء السروج.
هكذا النساء لا يركبن السروج وهو الرحل الذي يكون على الدابة، لأن الذي يركبها هذه السروج الرجال، ولهذا كره السلف أن تفعل هذا النساء، المرأة يكون لها ما يسمى بالهودج، يقول ما يسمى بالهودج هو الذي توضع فيه ويكون ساترا لها، أما أن تركب على نفس السرج فلا يصلح هذا، لأن هذا من شأن الرجال. نعم.
ركوب الرجال سروج النمور.
نعم، سروج النمور يعني المتخذة من جلود النمور، فإنه لا يصح مثل هذا للرجل، المركب الذي يكون للمرأة خاصا بها لا يصح للرجل، والمركب الذي يخص الرجل لا يكون للمرأة، وهكذا. نعم.
واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج،
كل هذا محرم، فالآنية من الذهب والفضة لا تجوز أن تستعمل، كأن يضع مثلا إبريقا من ذهب هذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، المرأة يحل لها من الذهب، يحل لها من الذهب الحلي والزينة، والرجل يحل له من الفضة يحل له التختم، يتخذ خاتم من ذهب. أما الإناء نفسه، أما الإناء نفسه فلا يحل أن يستخدمه لا الرجل ولا المرأة، كأن يوضع مثلا إبريق أو يوضع صحن من ذهب لا يجوز الأكل فيها، والآكل فيها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله. وهكذا لبس الحرير للرجال والديباج كل هذا لا يصح.
ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها،
وتجصيصها نعم واصل،
وشد الرحال إلى زيارتها،
كل هذا لا يصلح. البناء على القبور محرم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من شرار الناس من يتخذون المساجد، من يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. ولما أخبرت أم سلمة بما رأت في الحبشة من تلك الكنيسة قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، نسأل الله العافية والسلام. هم شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. وما الذي أدى إليه؟ أدى إلى عبادة أصحاب القبور عبادة مباشرة، صاروا يسألونهم الحاجات ويدعونهم من دون الله عز وجل. وهكذا تجصيصها، لا يصح أن تجصص القبور ولا يصح أن يكتب عليها، كل هذا محرم ومنهي عنه. وزخرفتها والبناء عليها بأي نوع بناء كل هذا لا يصح، إنما تدفن الجنازة دفنا عاديا ويهال عليها التراب، وليس إلى قيام الساعة بأشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كيف دفن الصحابة؟ دفنوه كما يدفن الموتى، وجعل قبره مسنما، يعني مثل سنام البعير، مثل القبور التي تراها الآن، يعني أنه لا يكون على هيئة ملاصق للأرض ولكن يكون مسنما. مزية التسنيم أنه إذا أتى المطر ينصرف يمينا وشمالا بدلا من أن يدخل إلى داخل القبر، ولا يرفع أكثر من شبر، يكون رفعا عاديا معتادا، بحيث ولا يرفع ببناء، وإنما يرفع بنفس تراب القبر يرد عليه ويجعل عليه مثل حصباء ونحو، حتى إذا جاء المطر يذهب يمنة وشمالا. أما أن يبنى عليه أو يجصص فهذا لا يحل. وهكذا شد الرحال إلى زيارتها لا شك أنه لا يجوز، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، وفي اللفظ الآخر لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فالذي يريد أن يشد رحله يشد رحله إما إلى المسجد الحرام، وإما إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإما إلى المسجد الأقصى. أما ما سوى ذلك من قبور أو مغارات أو حتى مساجد أخرى غير المساجد الثلاثة هذه، كان يقول سأشد الرحل إلى مسجد في العراق في مصر في المغرب، لا يجوز أن يشد الرحل إليه، وإنما إلى هذه المساجد الثلاثة. نعم.
ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله، وتسويد الأبواب، وجز النواصي، والجلوس على باب الميت بعد الدفن، واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم، ومبيت الناس عندهم.
نعم، كل هذا من البدع أن يبالغ في أمر الموت. وليس المقصود إعظام الموت هنا، ليس المقصود تخويف الناس منه وذكره والتخويف منه، وإنما فعل هذه الأمور. تخرق الثياب على فعل وطريقة أهل الجاهلية، وتسود الأبواب، يعني تجعل على اللون الأسود وتصبغ مثلا أو يضع عليها ما يسودها. وهكذا النواصي مقدم الشعر يجزونه، ويجلسون على باب الميت بعد أن يدفن. وهكذا من البدع أن يكلف أهل الميت بأن يصنعوا الطعام، هذه بدعة عكست السنة. السنة أن يصنع لأهل الميت طعام لأنه أتاهم ما يشغلهم، أما العكس فإن هذا فيه إشغال الميت، وربما دفعوا فيه أيضا من مال الميت نفسه والورثة، وليس لهم، وقد يكون في الورثة قصر، كل هذا لا يجوز. وهكذا مبيت الناس عندهم، يجتمع الناس يقول سنبيت عند هؤلاء الذين مات ميتهم، من باب يعني في نظرهم من باب مؤازرتهم ومؤانستهم، وكل هذا لا أصل له ولا يصلح والله أعلم. يقول الأخ المؤثرات الصوتية ومضارها وإضافتها للمواعظ والمحاضرات، هذه قريبة جدا من فعل المتصوفة. الآن بعض هذه المؤثرات الصوتية أشد في الطرب من الموسيقى، شاء هؤلاء أم أبوا. والمقصود بالنهي عن الموسيقى هو التطريب الذي يكون فيها، حتى إنه لو سمعها صبي صغير تجد أنه يطرب. فما الفائدة إذا أزيلت الآلة ثم أتي بمؤثر يصنع صنيع الآلة؟ لا في فائدة، عدنا من جديد، لكن هذا كأنه التلاعب يعني بأحكام الله، بدل من أن يأتوا الأمر من وجهه وتكون موسيقى صريحة يأتون بها بطريقة تطرب أكثر مما تطرب الموسيقى. يقول: ما حكم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يشرع لمن ذهب للمسجد النبوي؟ لا يصلح، حديث واضح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا تشد الرحال للسفر إلا إلى هذه المساجد الثلاثة قطعا على سبيل القربة. أما لو شد الرحل لتجارة، شد الرحل لزيارة قريب، شد الرحل لحضور زواج، هذا ما يتقرب به. يقول: أنا أعتقد البقعة هذه الآن مثلا عنيزة أو الخرج، هذه أتقرب إلى الذهاب إليها، ما هنالك أحد يقول هذا الكلام. ولكن لأن هذا الزواج مثلا في الخرج سيذهب إلى الخرج، ولو أنه في بريدة أو في الدمام أو في جدة لذهب إليه، فهو لا يعتقد في البقعة نفسها نوعا من الفضيلة، وإنما يذهب لحاجة، لتجارة، لزيارة، هذا لا إشكال فيه. أما الذهاب إلى بقعة يتقرب إلى الله بالذهاب إليها فهي المساجد الثلاثة فقط. وصلى الله وسلم على نبينا.